أوصى بحقك في الشريعة فسعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فإذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أتناول إن شاء الله تعالى آيات من سورة النساء بالتأويل والبيان. فخير ما نهتدي به هو كتاب ربنا سبحانه، وكذا فهو خير ما نستبصر به، إذ الله قال: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، كذا قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فدائما وأبدا نهتدي بكتاب الله عز وجل ونستنير به، وكذا بسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في آية تقدم ذكرها أو ذكر مطلعها: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وضعت هذه الآية الكريمة أو وضع في هذه الآية الكريمة ما تقوم به الأسرة وما يقوم به كيانها. فالرجل قيم على البيت والقوامة مستلزماتها وقد تقدمت، والمرأة أيضا في بيت الزوج يفترض أنها سامعة مطيعة لزوجها في المعروف، فهذا مضمون قوله تعالى: فالصالحات قانتات. والطاعة في المعروف كما بينها رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى القيم كما سلف أن يكون رفيقا حليما خيرا لأهله، محسنا إليها، معاشرا بالمعروف، معاشرا بالمعروف، قائما بالقسط. وعلى المرأة أن تكون مطيعة لأمر زوجها ما دام لا يخرج بأمره عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما هو معلوم، النفوس كلها أو كثير من النفوس لم تجبل على الخير، وكثير من النفوس لم تجبل على الطيبة، بل هناك نفوس عياذا بالله تتمرد كثيرا وتتعالى كثيرا. فأحيانا يتمرد الخلق على خالقهم سبحانه وتعالى، وأحيانا يتمرد الخلق بعضهم على بعض ويتعالى بعضهم على بعض. أحيانا يتمرد الخلق على أمر خالقه فلا يطيع ربه عز وجل ولا يسمع. هكذا فالله قال في كتابه الكريم: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فالخلق كلهم ليسوا، الخلق ليسوا بكلهم أو ليسوا كلهم طيبين، بل منهم الطيب ومنهم الشقي. قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد. فقد يصدر بعض التعالي من الزوج كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وكذا قد يحدث من المرأة نشوز على زوجها كما أشار الله إليه هاهنا، إذ الله قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فيفترض ولما سلف أن المرأة تكون سامعة مطيعة في المعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي النساء خير يا رسول الله؟ قال: التي تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، ولكن في كثير من الأحيان تتعالى المرأة على زوجها، تتعالى أحيانا لجمالها فتتطاول بذلك على زوجها الذي قذفت محبتها في قلبه، وأحيانا تتعالى لمالها ولكونها من أسرة ثرية، وأحيانا تتعالى لحسبها إذ هي من أسرة حسيبة. تتعالى أحيانا بذاءة وتسلطا حتى من غير سبب، ومن غير سبب يدعو إلى التعالي، فقد تكون فقيرة وقد تكون دميمة، ومع ذلك أيضا تكون متعالية متكبرة، فحينئذ يصدر منها النشوز. النشوز معناه التعالي والترفع على أمر الزوج، يأمرها فلا تطيعه، وتستكبر على أوامره وتتعالى عليها. فالنشوز هو عدم امتثال أمر الزوج في المعروف والتعالي عليه والإعراض عنه، فهذا قد يصدر من النساء. وحينئذ يورد الفقهاء في هذه المسائل أو في كتب الفقه أبواب الخلع والنشوز، فأبواب النشوز موجودة في كتب الفقه من ناحية النشوز وإثمه، أي الإثم المتعلق بالناشز. أولا هي مخالفة لأمر الله، مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرها بطاعة الزوج، والرسول كذلك أمرها بطاعة الزوج في المعروف. فيورد العلماء أحكاما تتعلق بالمرأة الناشز من ناحية مخالفتها لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا أمورا تتعلق بالناشز من حرمانها من النفقة. فكثير من أهل العلم يقولون إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها، كذا قال كثير من أهل العلم، بل جمهور الفقهاء على ذلك، أن المرأة إذا نشزت ورفضت أمر الزوج، أعلنت عن هويتها بذلك أنها رافضة لأمره ليست بممتثلة لأوامره، على الإجمال فإنها تمنع النفقة حتى ترجع عن نشوزها. ولكن ما العمل إذا نشزت المرأة؟ ما العمل إذا نشزت المرأة؟ ونحن نعلم أن من أسباب النشوز كذلك فعل الشياطين، فالشياطين تريد نشوزا من المرأة على الرجل، وتريد طلاقا من الرجل للمرأة، تسعى الشياطين في هذا. وقد أقسم الشيطان قائلا ولأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي أي طريق يوصلهم إليك أنا قاعد عنده، كذا يقول الشيطان أصرف الناس عنه. وقال تعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، فكثيرا ما يحمل الشيطان المرأة على النشوز، وكثيرا ما يحمل الشيطان الرجل على أذى، على إلحاق الأذى بالزوجة، كثيرا ما بل هذا عمل الشيطان دائما وأبدا. فالشياطين تحضر للإفساد بين الزوجين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول ما تركت الرجل حتى صنع كذا وكذا، فيقول له الشيطان ما صنعت شيئا، فيأتي أحدهم فيقول ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزمه الشيطان يحتضنه ويضمه إليه ويقول أنت يعني أنت الجيد، أنت المجد، يا من فرقت بين المرء وزوجه. فكثيرا ما يتدخل الشيطان للإفساد بين الرجل وبين المرأة، فيحمل المرأة على النشوز، يحملها حملا على النشوز ومخالفة أمر الزوج، يقول لها مسولا لماذا يفضل عليك أمرك، أنت بك من الصفات الحسان كذا وكذا وكذا، فلماذا يتعالى هو هذا التعالي، هو فقير، هو دميم، هو ليس من عائلة، هو إلى آخر ذلك، فيحملها على التمرد على أمر الزوج هكذا. وأيضا يذهب إلى الزوج للإفساد، ففي حالة ما إذا صدر النشوز من المرأة، إذا صدر التعالي من المرأة ورفضت أمر الزوج، ماذا نصنع؟ قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، قيل في تخافون تعلمون، وقيل تتوقعون، وقيل تخافون من عاقبة هذا النشوز، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، في أول الأمر توعظ المرأة، قدم الله عز وجل الموعظة، تلك الموعظة المتضمنة للذكرى، فإن الله سبحانه وتعالى قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا صدر من المرأة بذو وتسلط على الزوج فذكرها بأمر الله، ذكرها بأمر الله عز وجل لها بطاعة الزوج، وذكرها بحق زوجها عليها، ذكرها بالنصوص بالآيات بالأحاديث، وهذا خير ما يذكر به، هذا خير ما يذكر به الشخص، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نذكر بالتجارب أكثر من تذكيرنا بالقرآن، لأن الله قال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وقال جل ذكره: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والسنة وحي كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أتيت إلى المرأة الناشز وذكرتها بقوله تعالى: فالصالحات قانتات، قلت لها: أحسبك من الصالحات، أحسبك فاضلة والصالحة، شأنها كما قال الله سبحانه أنها قانتة، ومعنى قانتة أنها مطيعة، مطيعة لا أقول لك أطيع أمري ظلما وعدوانا أو مخالفة لرسول الله، كلا، بل أطيعيني ما دمت مطيعة لله فيك. ذكرها بمثل هذا الكلام الطيب: أحسبك صالحة، أحسبك قانتة لله، أحسبك تراقبين الله سبحانه وتعالى، أحسبك توقرين النصوص، توقرين أوامر الله. إذا كان ذلك، وأسأل الله ألا يخيب ظني فيك، فربي يقول: فالصالحات قانتات، أي فالصالحات مطيعات، فادخلي في عداد الصالحات. ذكرها بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ بين الخيرية بقوله، وقد سئل: أي النساء خير يا رسول الله؟ قال: التي تطيعوه إذا أمر، تسره إذا نظر، لا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. قل لها: الحمد لله، شكلك طيب، الحمد لله، الحمد لله، أنت أمينة، محافظة على بيتي، محافظة على نفسك، فأكملي حديث رسول الله، تطيعه إذا أمر. أنا لا أمرك بمعصية الله أبدا، وحاشاي أن أمرك بمعصية الله، ولكن أمرك بطاعة الله وطاعة رسوله، ثم طاعتي في مرضاة الله. ذكرها بمثل هذا التذكير الطيب، ولتثني عليه أيضا بما فيها من الخير، فإن الثناء عليها بما هو فيها من الخير يحملها على مواصلة مسيرة الخير. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ذرية من حملنا مع نوح، أي يا أبناء الطيبين الذين حملوا مع نوح في السفينة. فتذكيرهم بالآباء الطيبين يحملهم على مواصلة السيرة الطيبة والعمل الصالح الطيب، كما تقول للشخص: يا ابن المحسنين تصدق، يا ابن الشجعان بارز الأبطال، يا أيها المحسن تصدق علي، وهكذا يا ابن العلماء تعلم. فتهيج الناس بما فيهم من كريم الصفات يحملهم على مواصلة الخير. تقول لها: الحمد لله، والداك طيبان، أبوك رجل طيب وصالح، أمك ما سمعنا عنها نشوزا على أبيك، أخواتك طيبات. ذكر بمثل هذا الكلم الطيب، فحينئذ تلين في يديك بإذن الله عز وجل. كل هذا مع سؤالك من الله، سؤالك الهداية لها من الله سبحانه وتعالى. فكما سلف: فالذي يصلح الزوجة لزوجها هو الله، والذي يصلح الزوج لزوجته هو الله. قال تعالى في شأن زكريا عليه السلام: وأصلحنا له زوجة. فلزاما من الموعظة، قال تعالى في كتابه الكريم: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي استعمل الأساليب الطيبة البالغة الواصلة إلى القلوب بإذن الله. انتقي من الكلمات ما تصل إلى القلوب بإذن الله، تؤثر فيها في وقت هدوء، في وقت اعتدال، في وقت اعتدال، في وقت راحة لها. قدم لها الكلمات الطيبة سائلا الله أن يوفقك لهذه الكلمات الطيبة، فالذي يوفقك للكلمات الطيبة هو الله. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. فمن الذي هداهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فانتقي الكلمات الطيبة التي تنفع في الموعظة، انتقيها انتقاء، لا تقذف بالكلمات قذفا، ولكن انتقي الكلمات الطيبة انتقاء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ودائما وأبدا خير كلام هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتقي من ذلك، ذكرها بحق الزوج الذي لك، وذكرها كذلك باسم نشوزها، أنها إذا نشزت قد خالفت أمر الله، قد خالفت أمر رسول الله، فتنتظر عقوبة، قد تبتلى ببلية، قد تبتلى بمصيبة. قل لها ذلك، إن الذي يعصي الله قد يبتلى، قد يعاقب من الله سبحانه وتعالى. فذكرها بمثل هذا الكلم الطيب. قال تعالى: اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فالموعظة مطلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بها ويتخول النساء بها، فكان بين الحين والحين يذكرهن ويعظهن ويخوفهن من نار جهنم والعياذ بالله، ويذكرهن بالصلاح حاثا ومرغبا في العمل الصالح. واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. هذه الموعظة متضمنة لبيان حق الزوج على زوجته، بين حقك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك حذرها من عقوبة مخالفتها لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه في المرحلة الأولى ينبغي أن تكون، ينبغي أن تتواجد. فالشيطان عياذا بالله قد يتسلط على شخص فإذا ذكر بالله أو ذكر الله عز وجل فحينئذ يخنس الشيطان فتضعف وسوسته. فقل لها إذا رأيتها غضبة: استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، لا تنفعلي، قومي توضئي، قومي توضئي. فالوضوء يذهب الله به غضب هذا الشيطان، يذهب الله به الغضب، يذهب الله سبحانه وتعالى به نزغات الشياطين. فذكرها بكل ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
حبك الله الذي أحبتنا لأجله.
تفضل. الله يخليك يا شيخ مصطفى. شيخ مصطفى، أنا بشتغل مهندس في ليبيا، كويس، واتعرض علي معرض، مش معرض، مصرف أو معنى أصح بنك صيانة، وفي برضو نفس المشروع مباني. فأنا عايز أعرف أنا كمنفذ للمشروع، هل في حرام أو حلال بالنسبة لي؟
ليتك تبتعد عنه.
ليتني أبتعد عنه.
ليتك تبتعد عنه.
بارك الله فيك.
وفيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزيك عم الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك عم الشيخ مصطفى.
وفيك، بارك الله.
وما يحرمناش منك ابدا يا رب.
جزاك الله خير، وياك والسامعين.
الله يخليك. دلوقتي في ناس اخواننا قرايبنا عايزين يستفيدوا مني مبلغ على سبيل القرض.
نعم.
بس هم حينتوا عايزين يقدموا فيه لابنهم في كليه من الكليات العسكريه.
نعم.
يعني هيدفعوه تقريبا رشوه عشان ابنهم يخش الكليه.
إذا كانت رشوة لا تساعد في الرشوة. إذا كانت رشوة لا تساعد في الرشوة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. إزاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يخليك. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، أنا لابسة يعني لبس كويس وشعري وكل حاجة، بس مش لابسة النقاب. هل أنا آثمة؟ ولو سمحت السؤال الثاني، انا اخت جوزي ليها ابن عنده سنتين وهو مفتوم من 6 شهور، وانا عايزه يعني ارضعه. ينفع يعني في وسائل كده بتنزل اللبن من غير ما يطلع من صدري، يعني ينفع اديله 3 رضعات مشبعات ويبقى ابني؟
ارفعيهم الى 5 رضعات.
5؟
نعم.
بس يعني هيشربهم من الكوبايه؟
مش مشكله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل عن النقاب الذي أراه وأتدين الله به أن تغطية الوجه واجبة، إلا القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. فهؤلاء اللواتي لا يرجون نكاحا ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأيضا وأن يستعففن خير لهن. أما الدليل على ما ذكر فقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا السؤال من وراء حجاب؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا وإن كان سياقه واردا في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العلة مشتركة بين نسائنا وبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا بيننا كرجال وبين الصحابة أيضا. فالسؤال من وراء حجاب طهارة للقلب. وكذلك خرجنا إلى العموم بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء أصح ما ورد في تفسيره أثر عبيدة السلماني أنه غطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. وقالت أسماء: كنا إذا حذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. ثم كذلك أيضا في هذا الصدد قول حتى الشعراء، قال القائل: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. هي أنها غطت وجهها لما سقط الخمار من على وجهها، غطت وجهها بيديها استحياء. وعلى هذا سار السلف الصالح. فحفصة بنت سيرين كانت قد بلغت حد القواعد من النساء، فدخل عليها جرير بن حازم فرآها تنقبت وتجلببت وهي من القواعد. قال: ما هذا يا أمه، ما هذا يا أمه، ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت: يا بني أكمل الآية يا بني. فأكملها قال: وأن يستعففن خير لهن. قالت: يا بني هو إثبات النقاب يا بني حتى للكبيرة التي هي من القواعد من النساء. فأهيبوا بأخوات المسلمات أن يغطين الوجوه دفعا لتلك الفتن التي ملأت الأرض وانتشر بها الفساد والشر. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قد سمعتم، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فعلى النسوة على الفضليات الكريمات أن يغطين الوجه وأن يحتجبن ويحافظن على الحياء. فالحجاب حياء، الحجاب وقار، الحجاب فضيلة، الحجاب طهارة للقلب، الحجاب عفاف. هكذا الفضائل تتوالى للحجاب ولتغطية الوجه. ومن أعظم سبل البعد عن الفتن صدق الله وأصدق القائلين إذ قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم جبرا لخاطرنا بينت العلة من ذلك: ذلكم أي السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فارق أن تكلم المرأة وجها لوجه، عينك في عينها ترى وجهها وملامحها، وبين أن تخاطبها من وراء حجاب. نسأل الله أن يرزق نساءنا ونساء المسلمين والمسلمات ونساء المسلمين الحشمة والعفة، اللهم آمين. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
في عندي سؤالين.
هاتي.
السؤال الأول، أنا كنت متجوز الزوجة الأولانية وفي مشاكل كتير صار، طلعت مرة ومرتين وصار في مشاكل ومشاكل كتير يعني، وكلامها هي حاكية كلمة رد عشرة وما بعرف شو من الهيت. المهم تركت عن بيت أهلها وتجوزت أنا واحدة ثانية وقاعد هلا وعايش، بس تجوزت مرة ثانية صارت بدها ترجع، حطيت عليها شرط إنه أنا ما عاد بدي إياك زوجة إلي، ما بدي رجعك. قال لا أنا قاعدني مع أولادي وصروف علي وما بدي منك شيء.
واشتريت لها بيت وهلا قاعدة هي أولادها وعم بصرف عليها، بس ما يعني بس هيك يعني ما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ دبت بينه وبين زوجته مشاكل، آلت هذه المشاكل إلى تطليقها مرة أو مرتين، ثم ذهبت إلى مكان وتزوج، والأولى تطلب الرجوع وتقول له أسقط حقوقي إلا الإنفاق، أنفق علي أنفق علي. فالأخ يسأل هل يجوز له الإبقاء عليها بلا مبيت عندها ولكن ينفق عليها فحسب؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إذا رضيت بذلك وتراضيتما عليه فلا بأس بذلك، لأن الله قال في كتابه الكريم والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، في الآيات التي ستأتي، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. فمعنى الآية إن امرأة خافت من أن يطلقها زوجها فلا أن تتنازل عن حقها، وله أن يقبل ذلك بدلا من الطلاق وكما قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، يعني بعد ذلك سيأتي للأنفس شحها، فيأتي الشيطان إلى المرأة ويقول لها لماذا لا يعطيك كما يعطي غيرك، لماذا لا يبيت عندك كما يبيت عند غيرك، ويذهب الشيطان إلى الرجل يقول له لماذا تبقي عليها وليست لك فيها حاجة، طلقها. فكل النفوس يحضرها شحها، فربنا يحذرنا من ذلك ويقول قبله والصلح خير. فلا مانع أن تبقى الزوجة ما دامت راضية بذلك بعيدة عنك، تنفق عليها إذا وافقت هي على إسقاط يومها وليلتها، ولكن كنصيحة لك أذكرك بقول الله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فأنت تعرف أن النساء ناقصات عقل ودين، فلا تحملها على ارتكاب محرم، إن كانت شابة فلا تحملها على ارتكاب محرم، بل تفقدها وإن تنازلت لك عن أيامها بين الحين والآخر، واسأل الله التوفيق والهداية. بارك الله فيكم. الأخت التي سألت عن كونها تحلب اللبن من ثديها في كوب وتسقي طفلا أو طفلة 5 رضعات مشبعات، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز عند الجمهور، فسواء مس الطفل ثدي الأم أو حلب له اللبن في كأس فكل ذلك محرم عند الجماهير، لأنه لبن قام به الجسم ولبن في زمن الرضاعة. خلف في هذه المسألة أبو محمد ابن حزم جرا على ظاهريته المزمومة في مثل هذه المقامات، فإنه يجري على ظاهريته في هذه الأبواب جريا وسعيا ليس بمحمود ولا بمشكور في هذه الظاهرية في مثل هذه المسائل، فقد قال إن المرأة إذا حلبت لبنا في كوب وسقط الطفل لا يعد رضاعا وإن كثرت المرات، بناء على تفسيره للرضاعة أنها الامتصاص، كذا قال وخالفه الجمهور في ذلك. وقد قال قولا شبيها في حديث أو روي عنه قول شبيه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه، قال إن بال في كوب ثم صبه في الماء فلا إثم عليه، وهذا وذاك كلاهما بعيدان عن الصواب بعيدان عن الحق، وقول الجمهور أصح. فإذا حلبت المرأة ثديها في كوب وناولت الطفل فشرب منه عددا من الرضاعات محرما حرم بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف؟
نعم
دلوقتي الشيخ أنا شغال في إحدى الكليات.
وبعد
فطبعا حضرتك عارف الفتن اللي فيه وكده والبنات و...
نعم نعم.
شغال مدرس مش عارف أعمل إيه.
تزوج بسرعة.
طب أنا لا أستطيع الآن يعني ما...
صم.
نعم.
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فأكثر من الصيام واستعن بالله على غض البصر، في هذه الأماكن، وإن استطعت أن تنتقل إلى مكان بعيد من الفتن فعلت، حفظك الله. اسأل الله كما سأل الصديق يوسف عليه السلام، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاسأل الله العفاف ليكن من دعائك: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، انا قاعده في شقه ايجار جديد، وزوجي يعني ربنا يكرمه، بس هو يعني ما عندوش يعني تحمل ان هو يجيب شقه ثانيه. فانا المبلغ اللي معانا دلوقتي ده انا بفكر اطلع بيه عمره في رمضان، بس لو طلعت عمره مش هعرف اخد شقه، فاطلع عمره ولا اخد شقه ولا اتوكل على الله عز وجل ولعل الله عز وجل يخلف عليا بمال تاني ولا ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. في كل خير، إذا كنتم في احتياج إلى شقة الآن فأعدوا لها عدتها، والمسكن مطلوب، المسكن الاستقرار مطلوب. وإن قوي فيك أمر التوكل على الله وإيقنت يقينا تاما بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد، فإن شاء الله نرجو لك من الله سبحانه الخلف، والله المستعان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
كنت أسأل حضرتك شيخ بس أمر كده بخصوص رملة الطواف التطوع، يجوز فيه الرمل؟
الرمل الذي هو المشي السريع المتتابع في الأشواط الثلاثة الأول إنما هو في طواف القدوم فقط، سواء كان طواف قدوم لحج أو طواف قدوم لعمرة، بل هناك من العلماء من يقصره على طواف القدوم للحج، وهذا الظاهر. فلم يعد الرمل في طواف العمرة، إنما عهد العمل في طواف القدوم للحج الذي هو مهل بعمرة، عمرة الحج، أو بالذي هو حاج مهل مفردا قارنا أو مفردا. أما العمرات التي وراء ذلك فلا أعلم فيها طواف قدوم، إنما طواف القدوم نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة الوداع، فقال المشركون إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، قد أضعفتهم الحمى المنتشرة بالمدينة، فقد كانت المدينة موبوءة قبل ذهاب النبي إليها، كان فيها أمراض كثيرة الحمى خاصة. فقال المشركون إن محمدا وأصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب، أي أضعفتهم وأنهكت قواهم. فلما كان ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرمل والاطباع، أمرهم بالرمل خاصة، وهو المشي السريع المتتابع في الثلاثة أشواط الأول وللرجال فقط، حتى يري المشركين قوتهم. فكان عمر بعد يقول: ما لنا وللرمل، ثم يقول: لا أدع شيئا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الرمل كان في هذا الطواف الذي وبين يدي الحج، إما طواف العمرة للذي نوى متمتعا أو قارنا، أو طواف القدوم للحاج. أما طواف التطوع فليس فيه رمل، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا
لأجل، وأرجو أن تصل سلامي إلى جميع مشايخ قناة الرحمة،
إن استطعت
عنا خيرا.
بارك الله فيكم.
أقدر أرجو منكم أحاديث صحيحة، لأن فيها حديثة ما تيجي في برامج في تبع قناة الرحمة، جزء منها صحيح وجزء من صحيح، وما تعمل يعني شوشرة مع الناس، يعني ما تعمل يعني تردد في الأحاديث، يعني مثلا حديث المبرد متكمل، أنت أما نسألوك عن الحديث تقول ضعيف، وفي مشايخ برضو نفس صالحة برضو من نسألوه يقول لك حديث صحيح، مش عارفين إحنا ما يعني ما تعمل شوشرة معنا شوية، معلش نرجو منكم الوضوح.
اسأل بارك الله فيك أهل الذكر في كل فن من الفنون العلمية، فمثلا مسألة تجويد اسأل عنها أهل التجويد، مسألة حديث اسأل عنها أهل الحديث هكذا. فهمت؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
بسأل بخصوص زكاة المال. أنا سنويا أخرج الزكاة في شهر شعبان. السنة دي قبل شعبان بشهرين اشتريت قطعة أرض بمبلغ المال اللي أنا أخرج عليه الزكاة. فهل أحسب الزكاة
أرض للتجارة أو القنية؟
نعم.
أرض للتجارة فيها أم قنية اقتنيتها؟
لا للتجارة، يعني بدل ما أحط الفلوس في بنك فاشتريت بها أرض كتجارة، يعني
أرض تجارة. إذا كانت عدت للتجارة فقيمها عند حلول وقت الزكاة وضمها إلى سائر مالك وزك عن الجميع.
نعم، في نفس الوقت من كل عام اللي أنا أزكي.
نعم نعم، عند الوقت الذي تزكي فيه من كل سنة ضم ثمن الأرض تقييما إلى سائر الأموال التي معك وزك عن الجميع ما دمت قد أعددت الأرض للتجارة. أما إذا كانت قنية اقتنيتها، إذا كانت قنية قد اقتنيتها فحينئذ لا زكاة عليها. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
ما معنى قنية يا شيخ؟
قنية يعني أنت اشتريتها ممكن تبني عليها لأولادك فيما بعد منزلا، ممكن بعد كده إن شاء الله يعني فيما بعد إذا احتجت إليها صنعت عليها مشروعا كقنية، أنه أغنى وأقنى. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة يا شيخ، ممكن عندي سؤالين.
سلي.
السؤال الأول بالنسبة للفيزا كارد، يعني جزء يعني مسافر وبحط الفلوس في البنك وبنستخدمها عن طريق الفيزا.
طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني
بالنسبه للمتخاصمين، ماشي، عايزين يعني ايه، هل السلام يكفي ولا لازم الناس تتكلم وترجع لبعض كده تاني؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فعن هذه الفيزا، اذا كنت ستسددين في فتره السماح المسموح بها وهي 55 يوما في بعض انواعها فلا باس ولا اثم عليك. اما اذا كنت ستسددين بعد وتتعمدين ذلك ومن ثم تتراكم عليك العوائد الربويه فلا تفعلي، لكن اذا كنت تضمني او يضمن زوجك باذن الله انه يسدد في فتره السماح فلا باس. اما عن التخاصم وكيفيه الخلاص منه، هل يجزئ للخلاص من التخاصم قولي لصاحبي السلام عليكم ورحمة الله، أما أنه يلزمني أن أنبسط معه في الحديث؟ يجزئ إلقاء السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فالسلام مجزئ وهو أقله. أما إذا انبسطت جاز لك وهو أحب، لكن إذا كان من وراء الانبساط ضرر يلحق فاجتزئ بالسلام والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فيك يا شيخ.
الحمد لله.
الله يجزيك الخير.
وإياكم.
أنا سؤال بالنسبة لموضوع الرهنية والآجار، الحكم الشرعي بالموضوع هذا بالتفصيل، يعني
الرهنية والإيجار.
إيه، مثلا واحد عنده بيت بيرهنه مع آجار، أو آجار اسمه طبعا آجار ما بنحسب آجار بس رهنية.
وضح السؤال.
يعني واحد عنده بيت،
نعم،
دار بيرهنه،
نعم،
الرهنية مع آجار ولا بدون آجار؟ يعني شلون الحكم الشرعي؟
عفوا، يعني أنت الآن عندك بيت.
أيوة.
أنت تريد تقترض مني مالا وأنا قلت لك هات لي ضمان، فقلت هذا البيت رهين عندك، كذا تريد؟
أنا ما أريد مثلا أقترض من أحد،
وضح لي.
أنا عرضت هذا البيت للرهنية وأجا شخص بياخذ البيت.
يا أخي الكريم، الرهنية نفهمها على أنها مقابل شيء مقابل شيء.
أيوة،
شيء مقابل شيء،
مثلا على مثلا مبلغ من المال
نفس
400,000.
كيف مع الإيجار إذن؟
أنا سؤالي يعني إذا رهنت هذا البيت بمبلغ 400,000 وأخذ معه إيجار أم لا أخذ، وكيفية الحكم الشرعي بالنسبة لموضوع الرهنية؟
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخ له منزل يريد أن يقترض مني مبلغا من المال 100,000، قلت له تيني بضماناتك قال هذه أوراق البيت عندك، هذه أوراق البيت عندك، واسكن في هذا البيت، أو هذه أوراق البيت عندك. فأخذ مني المبلغ، هل لي أنا يا صاحب المال أن أستفيد من هذا البيت؟ هل لي يا صاحب المال، يا من أعطيت مالي لهذا الرجل، هل لي أن أؤجر هذا البيت وأخذ إيجاره؟ ليس لي ذلك يا مقرض. إذا أنا أخاطب على أنني مقرض، ليس لي ذلك، لأنه حينئذ سيكون قرضا جر نفعا، والقرض الذي يجر نفع يعد ربا، يعد ربا. لكن يجوز لك أن تؤجر البيت أنت يا صاحبه، ولكن أوراق البيت أنا المتحكم فيها، لكن تأخذ أنت إيجار بيتك. وكذا الأرض الزراعية، شخص اقترض مني مبلغا من المال ورهنني فدانا من الأرض، ليس لي يا من أعطيت المال كقرض أن أستفيد بالأرض، إنما غلتها لصاحبها، لأن القرض الذي يجر نفعا يعد ربا، والله أعلم. السلام عليكم.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بقول لحضرتك، لو في حد متقدم للزواج بس بيشتغل في بنك، في بنك محاسب، هل مرتبه ده يبقى حرام ولا حلال؟ وهل المتقدم
ابتعدي عنه أفضل؟ ابتعدي عن هذا العريس أفضل، يبحث عن أخرى من مثيلاته. ابتعدي عنه يا صالحة يا فاضلة، ابتعدي عن هذا الذي يكتب الربا، وانتقي رجلا صالحا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا سمعت شيخ، أنا عندي أربع أسئلة.
تفضل.
أول حاجة، بالنسبة لصلاة القيام للرجل بزوجته في جامعة، هل هو يعني يسن أم هو مفضل أو هو بدعة أو يعني؟
لا، جائز مسنون.
نعم،
جائز ومسنون.
جائز.
أيوة، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وصلى أنس خلفه والعجوز خلفهم. نعم.
طيب، السؤال الثاني،
رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. الحديث، تفضل. ما السؤال الثاني؟
السؤال الثاني بخصوص اشتراك في القنوات الرياضية، بشرط يعني انها ما بتلهيش عن الصلاة او ما بتلهيش عن الصدقات يعني، والواحد بيبقى مكل فيها بالنسبة للفلوس اللي بتدفع فيها، فهل هي حرام ام جائزة؟
ليست حراما، ولكن الانشغال بما ينفع افضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمي عبد الله بن عباس: احرص على ما ينفعك. وقال تعالى في كتابه الكريم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. والآية، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
إزاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
من فضل حضرتك أنا ليا سؤالين.
فضل.
أول سؤال، أنا كنت زمان قبل الالتزام كنت يعني بصوم، بفطر أيام من رمضان زي أي امرأة يعني، وما كنتش بقضي، بس الحمد لله ربنا من عليا وتوبت وكده، وانا قضيت الايام دهيت، بس قضيتها بعد ما كان طبعا بيفوت العام والعامين عليها.
لا اشكال.
فدلوقتي قالوا لي، سمعت ان لازم ما دام السنه عدت ان يكون في كفاره.
لا لا لا، ما يلزمش الكفاره.
يعني ما فيش كفاره؟
في بعض العلماء قالوا بها، لكن ليس عليها دليل. ما دمت قد قضيت ما عليك من ايام فالحمد لله.
الحمد لله. طب السؤال الثاني، انا ليا اخ ما بيصليش خالص، ومهما ننصحه يا شيخ ما بيسمعش نهائي ولا عايز يستجيب، هو دلوقتي قاعد سامع حضرتك، ارجوك وجه له كلمه، لان انا خايفه عليه من عذاب ربنا، فوجه له كلمه يعني لعلها تكون سبب فتح قلبه. يعني هو ما بيصليش نهائي،
نسال الله الهدايه،
حتى الجمعه ما بيصليهاش.
نسال الله الهدايه لنا وله ولسائر ابنائنا وبناتنا والمسلمين والمسلمات. لكن خشيه عليك ايها الاخ، خشيه عليك من عذاب الله، أذكرك بكلام الله في هذا القرآن الذي نوقن جميعا أنه من عند الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا كان الله توعد الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها، هم يصلونها، لكن بعد خروج وقتها توعدهم ربي بالويل. قيل: الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. وقيل: الويل العذاب الشديد هو الهلاك. فهل تتحمل ذلك؟ إن الله قال في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سبب دخولكم سقر جهنم قالوا لم نكن من المصلين هكذا قالوا هل تتحمل هذا بارك الله فيك إن الله قال في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والغي قيل في نفس ما قيل في الويل عذاب شديد وهلاك وقيل واد في جهنم كذلك إن أقواما يلقون في النار تأكل النار هؤلاء الأقوام إلا مواطن السجود يسلمها ربي فأنت ليست لك مواطن سجود سجدت عليها فكيف تتحمل عذاب ربك فرجاء لله ثم لنفسك أن تحافظ على نفسك لا تظلم نفسك نريد لأنفسنا أمانا وطمأنينة فلا تورد نفسك الجحيم سلمنا الله إياك من كل سوء ومكروه السلام عليكم
السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ
الحمد لله تفضلي
كل سنة وانت طيب
انت طيبة
أنا عندي سؤالات
تفضلي
أنا مريضة بالكبد والسكر
طهور إن شاء الله
بصلي وأنا قاعدة
طيب وبعد
وساعات بتوب بقى وانسى واللي بعده عندي يعني بتنرفز فتاعتي وبقعد احلف يمينات مثلا والله من وكلي والله من عملي وبرجع تاني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إذا نسيت شيء من الصلاة فتمميه أما إذا حلفت فشأنك مريضة وأظنها أيمان أظنها أيمانا داخلة في اللغو والله أعلم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ
الحمد لله
طيب لو سمحت انا لو لحقت الركعة لو صلاة الجماعة وانا رحت متأخرة شوية ولحقت اللي هم راكعين ما قلتش التحية عن الفاتحة ونزلت هم راكعين على طول تنفع ليا ركعة ولا ما تنحسبش
تنفع ركعة عند جماهير العلماء اكثر العلماء نعم يحتسبونها ركعة لان ابا بكرة ادرك النبي راكعا فلما انقضت الصلاة قال النبي له زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بالإتيان بركعة جديدة أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقد نزله الجمهور على المنفرد أو على الإمام بارك الله فيك السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك أشكو مصطفى
الحمد لله
إني أحبك في الله
أحبك الله الذي أحبتني لأجله
بس الله العظيم أن يطيل في عمرك وفي أحسن عملك اللهم
في طاعة الله وإياك والمسلمين والمسلمات
اللهم أمين يا رب
أمين
يا رب أنا يعني مواطن مصري بس مقيم في دولة عمان ومعي زوجتي ونويت إن شاء الله العمرة والمشكلة إني بس حضرتك كنت أسمع إن في إنفلونزا خنازير فهل ذهابي للعمرة معي طفلة صغيرة أنا وزوجتي وطفلة صغيرة فهل ذهابي للعمرة هل يعتبر ده من مهلكة؟ ان لا اروح مثلا تصب لا قدر يعني ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني ان لم يشأ تصب الطفله دي فهل انا مسؤول عنها وان صحبه هتكون غالبا مع يعني اخوه عمانيين ومن مضيين يعني فهم بيقصروا على 12 كيلو
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فعما ذكرت فظني والله اعلم أن الإرجاف في هذه المسألة لعب دورا عظيما خلافا للحقيقة التي عليه الأمر الآن في إرجاف الصحفيين والذين أطلقوا عليهم العلمانيين هؤلاء المرجفون أرجفوا إرجافا زائدا ووصفوا الأمور بغير حقيقتها لصد الناس عن العمرة ولصد الناس عن الحج وظني والله أعلم أن الأمر ليس كما يقولون وأعرف أن هنالك وزارة الصحة في المملكة جزاهم الله خيرا يقومون على قدم وساق لخدمة الحجاج ولخدمة المعتمرين مع ما يصاحب ذلك عندهم من التطعيمات التي هي أسباب لدفع الفساد فوالله أعلم توكل على الله وإذا كانت هنالك أسباب وضعت كتطعيمات ونحو ذلك فاستعن بالله ثم بها وتوكل على الله يعني ظني أن الواقع خلاف الإرجاف الإرجاف زائد جدا لأن المنقضين على إلغاء الحج والعمرة يجلبون بخيلهم ورجلهم ويصورون الأمور على غير حقيقتها. وللآن لم يصدر شيء رسمي في مثل بلاد الحرمين الشريفين بالمنع، لم يصدر شيء رسمي، بل يعدون عادات طيبة ويعدون بالأمان بإذن الله. بارك الله فيك، فتوكل على الله وعزم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أزيك فضلت الشيخ؟
الحمد لله.
ربنا يبارك فيك يا رب. موضوع الطلاق يا عم الشيخ ما بين الأزواج الأيام دي أصبح مشكلة كبيرة جدا، وأنا شخصيا لسه قريب سامع عن رجل حدث مراته من الدور الرابع بسبب الخلافات، وكان بيتدخل ناس كتيرة قوي عشان يحلوا هذه المشكلة، ويقعدوا يتكلموا في موضوع العيال والعيال هيتخرب بيتها والعيال مش عارف ايه.
ما سؤالك؟ ما سؤالك؟
سؤالي دلوقتي، هل موضوع الأولاد يعتبر مشكلة في ما بين الزوج والزوجة تجعلهم انهم يعيشوا غصب عنهم وحياتهم مش مستقرة بسبب العيال؟
الحمد لله.
تاني بعد إذن حضرتك، ان انا النهاردة لو الراجل منفصل عن زوجته وقاعد في مكان وهي قاعدة في مكان بس هي على ذمته ومعها الأولاد، هل دي فيها مشكلة ولا لا؟
الأخيرة إذا تراضيا فلا بأس.
إيه؟
الأخيرة إذا تراضيا فلا بأس. الجزئية الأخيرة، السؤال الثاني، إذا حصل تراضي من الزوجين فلا بأس. أما الأولى فهل الأولاد يشكلون عائقا من في الطلاق؟ نعم يشكلون عائقا، لكن النظر يكون إلى المصلحة العامة والمفسدة العامة. فالأولاد والنظر إليهم جزء كبير وليس بالهين. فلإصدار قرار بالطلاق لابد من النظر إلى أمور، ما المفاسد وما المصالح، ما المفسدة من وراء الطلاق. أحيانا المفسدة ستكون عداوات، أحيانا ضياع للأولاد، تشتت للأسر، عداوات بين المرأة بين زوج المرأة ومن يتزوجها. أحيانا تكون هناك مصالح أنك تكرهها وتريد الانفكاك. فلابد أن يفضل عند إصدار قرار الطلاق أن تنظر إلى عموم المفاسد وإلى عموم المصالح. فمثلا كانت الزوجة يخشى منها أن ترتكب فواحش والعياذ بالله، حينئذ الشخص لا يتحمل أن ترتكب زوجته فواحش، تكون هذه المفسدة أعظم من غيرها، حينئذ يلزم بالتسريح، يلزم بتطليقها. أحيانا يخشى منها أن تضربه مثلا أو تفعل أي فعلة عظيمة، فالنظر دائما إلى المفاسد والمصالح، وبعد ذلك يتخذ القرار مستعينا فيه بالله ثم مستشيرا فيه أهل الفضل والصلاح، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة فضيلة الشيخ، لو سمحت، أنا لي أخت حالتها المادية يعني على قدها شوي. هي يعني الزكاة بتاعنا بتاع جزنا، يعني لما بيجي جوزي يجيب الزكاة ينفع أن أنا أديها منه؟ هي لها ورث بس ما هاش طايلة، بابا ميت وماما مش راضية تدهل.
يعني إذا كانت موصوفة عند الناس بأنها فقيرة أو مسكينة، كانت من المصارف الثمانية، أو إذا كانت من المصارف الثمانية غارمة مدينة مثلا، فإذا كانت موصوفة عند الناس أنها مسكينة أو فقيرة أو غارمة يعني مدينة، كانت مصيفة للزكاة.
يا هي فضيلة الشيخ يعني عندها ورث، لها ورث بس مش طايلة، ماما مش راضية تدينا أي حاجة.
أي ما أنا أقول في هذه الحالة توصف أيضا بالمسكنة. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر.
طيب يعني أنا بقابلها ساعات في السوق وإحنا بنتسوق، بلاقيها إن هي مثلا مش ما أحس إنها مش معاها فلوس، وأنا فايد معايا فلوس من اللي جوزي مديهالي وكده، يفيد مني خمسة حاجة مش عارف ايه، بتصعب عليا اقوم اديها لها. يعني ما بقولش الجزء على الحكاية دي، مثلا انا بدي اختي في السوق خمسة جنيه مثلا اي حاجة فايدة مني، يعني انا معايا حالتي كويسة وكده، فانا ما بقولوش غلط حرام عليا. يعني
في سؤالان، اول انفككنا عن الزكاة، عرفتي جواب الزكاة؟
ايوة الزكاة انا بديها يعني عادي، واقول لك طيب هات اختي.
طيب يعني هل مستواكم المادي
كويس
كبير بحيث ان الخمسة جنيه او الاثنين جنيه
مش مقصرين؟
طيب اذا الزوج عرف هيزعل ولا يتحمل؟
لا هو لو عرف مش هيزعل، بس
انا احراج بس.
نعم
احراج فقط.
محروج ان انا اقوله، بس هو لو عرف عمره ما هيزعل يعني.
ايوه اذا كانت مسائل بهذه الطريقه وهذا التوصيف جاز، وعندي من الدليل قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة عن غير علمه فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك، إن كان في أمين مخزن مثلا يؤمر هو بالإعطاء، فحتى لا يبخل يؤمر، حتى لا يبخل يذكر بأن له ثواب. فإذا كان ذلك كذلك فلا بأس بالذي تصنعين، فهو من اليسير المعفو عنه، ومع الأوصاف التي ذكرتها لا بأس، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ماذا عندك؟
ألو. ورا الشيخ عم بقرأ القرآن يعني بصلاة الفريضة، عم بطول القرآن وبقرأ عنه، هل يجوز ذلك شيخ؟
أعد السؤال، أعد رحم، ارفع الصوت.
منصلي ورا الشيخ بصلاة الفريضة، بفتح القرآن وبقرأ عنه بالخفية، هل يجوز؟ وإنه هو شيخ من أهل العلم، يعني عنده علم جيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا الذي يصنعه هذا الشيخ ليس بمشروع، ليس بمشروع إلا في النافلة، أما الفريضة فلم يؤثر ذلك عن أحد من السلف فيما علمت، لكن النافلة يجوز فيها، أما الفريضة فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فإذا لم يكن هذا الرجل حافظا فليأمهم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، ويمكنه أن يجتزي بقصار الصور، أما أن يفتح المصحف في الفريضة فلا أعلم له مستندا. أما المستند على النافلة فحديث أمامة رضي الله، حديث عائشة رضي الله عنها أن ذكوان كان يأمها من المصحف، يعني في النافلة، بارك الله فيك. السلام عليكم. لكن عموما الصلاة ليست بباطلة، لكن تكره كراهية شديدة، تكره كراهية إذا كان الإمام يحمل المصحف في الفريضة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا طالبة بإحدى الدول الغربية، وسوف أقوم بمناقشة رسالة الدكتوراه إن شاء الله خلال شهر رمضان، وقد جرت العادة أن نقوم بوضع زجاجاتنا أمام الأساتذة أثناء المناقشة.
وضع ماذا؟
سنقوم كذلك.
لا عفوا، وضع نقوم وضع ماذا؟
زجاجات من الماء. زجاجات ماء.
زجاجات ماء.
زجاجات ماء.
نعم.
أمام الأساتذة أثناء المناقشة.
نعم.
كما نقوم كذلك بتقديم بعض الحلوى والمشروبات للحضور بعد الانتهاء من مناقشة الرسالة. والإدارة تلزمنا بهذا الأمر.
هؤلاء المناقشين كفار؟
كفار، نعم.
كفار.
أريد معرفة الحكم الشرعي يعني فيما يخص هذا الأمر.
يعني أنت ستفطرين؟
لا، بل الإدارة تلزمنا بتقديم زجاجات من الماء للأساتذة.
الإدارة تلزمك بتقديم زجاجات من الماء للأساتذة الكفار الذين يناقشونك في الدراسة.
نعم.
لكنك لن تفطري. لكنك لن تفطري.
لا.
طيب.
لا لا
لا. إذن ليس عليك إثم لأنهم في الأصل كفار. ليس عليك إثم. ما دمت أنت صائمة ولن تفطري وهم كفار، فإذا أجبرت على أن تناوليهم زجاجة ماء وهم كفار فلا إثم عليك حينئذ لأنهم كفار في الأصل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ.
الحمد لله.
الله يحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
لو سمحت أسألك بس سؤال. انا علاتي دعاء في المسجد، ها اللي هو دخول الخلاء.
نعم.
دخول الخلاء كتبت فيه اللهم اسقنا شرب قوس وخباز، هل هو الدعاء المورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟
اللهم اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث.
أنا كتبت اللهم اكفنا شر الخبز والخبائث.
لا لم يرد كده، لم يرد عن رسول الله، إنما اكتب الوارد في النص، اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث.
جزاكم الله خير.
وإياكم. السلام عليكم.
أحمد عبد الله أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ممكن أكلم الشيخ مصطفى العدوي؟
معك تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام. لازم تقدم ألو على السلام عليكم. ألو كلام أعاجم. أيوة. عجم. لكن عندنا السلام عليكم تقدم على كل شيء. تفضل.
بعد إذنك شيخ. بالنسبة للمواريث. في رجل متزوج من امرأتين، فالزوج الأولانية هو كان عامل عادي أخذت بالك، فباعت مصارها وماليها في سبيل إن هي إنهم أخذوا حتة أرض، فبعد فترة تزوج من أخرى، فبعد ما توفى الأب فما حكم المراث في حين ذاك؟
أعد السؤال.
الزوجة الأولانية
الأولى، الأولى مش الأولانية، الأولى
الأولى أخذت بالك، أي باعت مصارها،
بعد ذهبها،
بعد ما طارها وما لها يعني في سبيل ايه ان هم يوفروا قطعة ارض ان هي تبقى لهم مستقبل،
قطعة ارض. نعم
ماشي كده
ماشي.
فبعد فترة تزوج من اخرى،
تزوج من اخرى،
فتعدد الانجاب فبقى في بنين وبنات، فما حكم المراث حين ذاك؟
الذي وضعته الزوجة يحسب لها، الذي وضعته الزوجة الاولى لما بعد ذهبها يحسب لها وتعطى حقها، تعطى حقها، إلا إذا كانت قد وهبت هذا الزوج المال هبة مطلقة له فليس لها أن تطالب، لكن إذا لم تكن وهبت له يحسب لها ما دفعته. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، رجل متقن للقرآن وهو مخير في رمضان إن هو يأم الناس في الصلاة في المسجد اللي تحت المنزل أو في مسجد آخر يعني في جماعة أكبر، فإيه الأفضل في الاثنين؟ يعني هل يقوم بالجماعة الكبيرة وعلما بأن المسجد اللي في بيته ده الناس اللي فيه أغلبهم أميين ولا يتقنون القراءة ولا يحسنون يعني، إنما المسجد اللي هو عايز يذهب إليه فيه أئمة كتير كبار، فأنهي الأفضل يعني؟
يعني هو سيأم الجميع؟
هو بيقوم في الصلاة تحت في المسجد اللي تحت المنزل، هو عايز في رمضان يروح لمسجد تاني اخر يعني يصلي فيه،
يكون اماما او ماموما.
ايوه بالظبط كده، فانهي الافضل يا ام
يعني
الناس؟
عفوا
نعم،
يكون في المسجد الكبير اماما او ماموما؟
ماموما.
ماموما يعني التخيير الان بين ان يصلي بقوم في مسجد تحت منزله اماما وبين ان يذهب الى مسجد اخر فيها أئمة يصلي بهم يصلي مأموما،
لأنه شايف إن هو يعني هناك بيحب يستمع إليهم وكده.
لا، إذن الأولى أن يصلي في مسجده إماما،
في مسجده اللي تحت المنزل
إماما.
طيب السؤال الثاني، رجل استودع عند رجل مال وهذا الرجل عنده أصلا رصيد في البنك، فراح حط المال اللي هو مؤتمن عليه على رصيده، فبعد كده طبعا المال ده بيجيب له فوائد بصرف النظر عن حكم الفوائد حلال أو حرام. هو دلوقتي بيقولك لما هو بنك عموما إسلامي، لما يكون عايز هو يرجع دلوقتي المال لصاحبه لما يطلبه هيرجعه بالفوائد ولا من غير الفوائد، علما بأنه هو أصلا صاحب رصيده الرئيسي؟ يعني مثلا هو رصيده في البنك 2000 جنيه، جه واحد اداله 2000 جنيه وقال له شيل 2000 جنيه دول عندك، هو كان سحب 2000 بتوعه وفضل بس في البنك 2000 بتوع الراجل التاني، فال2000 دول هيجيبوا فوائد، فيدوا له المال يرجع له 2000 بس ولا يرجعهم له بالفوائد؟
رجع له 2000 وتخلص من الفوائد، انفقوا على الفقراء او في مصارف للتخلص منها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
احبك الله.
احبك الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
انا دخلت المسجد متاخر فوجدت الصف الاخير كامل، اصلي في خلفي يعني لوحدي.
انتهيت.
سؤال ثاني، هل يجوز الارضاع في حاله الجنب؟
السالف.
جزاك الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما إرضاء المرأة لطفلها وهي على جنابة فلا بأس به ولا مانع منه، إنما الذي يكره أن يأكل الشخص وهو جنب أو أن يشرب الشخص وهو جنب كراهية، لكن كون المرأة ترضى طفلها وهي على جنابة فلا بأس بذلك. أما عن صلاة المنفرد خلف الصف فالذي أختاره من قول أهل العلم في المسألة أن الصلاة تصح. أما حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فقد ضعفه غير واحد من العلماء، وفي حال صحته فإنه موجه، فالنفي نفي الكراهة، عفوا نفي الكمال لا نفي الأصل، أي لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف. لكن أما وقد وجد هنا عذر فانتفت هذه الكراهة والله أعلم. ومن الدليل على أن الصلاة خلف الصف لا تبطل للمنفرد أن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي، فركع خلف الصف ثم دخل في الصف بعد، فلما انقضت الصلاة قال النبي زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره النبي بالإتيان بركعة جديدة، ولم يبطل النبي تكبيرته التي كبرها منفردا خلف الصف، والله أعلم. السلام عليكم. أواصل مستعينا بالله عز وجل. يقول الله جل ذكره: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أي أن الرجل إذا خاف من المرأة التعالية ورأى منها التعالي على أوامره ورفض أوامره، وأنها تخرج وتدخل بغير إذنه، وأنها لا تمتثل رأيه ولا توليه اهتماما ولا اعتبارا، شرع له أن يذكرها بإذن الله، قال فعظهن. وكما أسلفت يذكرها بحق الزوج على زوجته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكلمها بالطيب بالكلم الطيب الجميل الذي يردها الله به إلى الحق ردا جميلا. ثم أيضا يهجرها في المضجع إن استلزم الأمر هجرناها في المضجع، إذ الله قال واهجرهن في المضاجع. وللهجران في المضاجع صور تأتي في الدرس القادم إن شاء الله، إذ الوقت لم يعد يسمح بالإتيان على الآية كاملة، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وبين يدي انتهاء الدرس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها لمزيد من الجهد لنشر دينهم وتعليم الناس أركان التوحيد وتعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن. أسأل الله أن يسددهم لذلك وأن يعينهم عليه وأن يحفظهم، اللهم آمين. وكذا أسأل ربي أن يحفظنا وإخواننا المشاهدين والمشاهدات من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يرفع راية الإسلام والمسلمين عالية خفاقة فوق كل الرايات. إخواني بارك الله فيكم، أقبلوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين لله عز وجل، راغبين متعلمين العلم الشرعي، فتلك ما قربة من أجل القربات التي نتقرب بها إلى الله، أن نتقرب إليه بالعلم الشرعي، إذ الله قال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذا فقد أمر الله نبيه بالاستزادة من هذا العلم بقوله: وقل رب زدني علما. فاسألوا الله أن يزيدكم علما بكتابه وبسنة رسوله وكذا بعموم العلم النافع. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن اللغو والإقبال على ذكر الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وكذا لقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ورغبة في الأجر والثواب، إذ الله قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وبذكر الله تطمئن القلوب وترطب الألسن وتخنص الشياطين وتقوى الأبدان، وتتنزل الملائكة كما لا يخفى عليكم، وقد وردت بذلك كله أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني أكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذا رغبة في الثواب والأجر، فالنبي قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة، كذا إبعادا لأنفسنا عن البخل، فإن النبي قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا إخوانكم المسلمين في بلاد الصين، تلك البلاد الملحدة الكافر أهلها لا تنسوا إخوانكم المسلمين من دعوة صالحة بأن يسلمهم الله وأن يحفظهم الله من هؤلاء الملاحدة الذين ملأوا الأرض ظلما وجورا، من هؤلاء الملاحدة الصينيين الذين لا يقرون برب ولا يقرون ببعث، لا يقرون بخالق ولا رازق. بهؤلاء أسأل الله أن ينزل بهؤلاء الملاحدة بأسه وأن يسلم إخواننا المسلمين هنالك وفي كل بقاع الأرض من كل مكروه وسوء. إخوانكم هنالك في تركستان في هذه البلاد الكافرة بلاد الصين لا بارك الله فيها، إخوانكم يذبحون، نساؤهم تنتهك حرماتهم، إخوانكم في تلك البلاد يمنعون من الصلاة، تمزق الحجب التي على رؤوس النساء، تمزق المصاحف هنالك، وكذلك جعل الملاحدة بلاد هؤلاء الإخوة أهل الإسلام جعلوها محلا للتجارب النووية. فأسأل الله أن ينقذ إخواننا المسلمين في هذه البلاد وفي كل بلاد العالم، وأن يعلي راية الإسلام والمسلمين إلى إخواني في تركستان، لعل الله أن أراد أن يتخذ منكم شهداء، فتلك سنة لله عز وجل جارية في خلقه. قال تعالى ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فاثبتوا على طاعة الله واثبتوا على سنة رسول الله، ولكم سلف، لكم سلف صالح، ألا وهم سحرة فرعون لما آمنوا وتوعدهم فرعون وتهددهم لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فاسألوا ربكم أن تلقوه على الإيمان والإسلام وأن يثبتكم على الإيمان، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. استغفروا ربكم أيها الإخوة والأخوات، كللوا الأعمال واختموها دائما بالاستغفار، فهذا شأن الأنبياء والصالحين وشأن الملأ شأن المقربين. فاسألوا الله دائما أن يغفر لكم الذنوب وأن يحط عنكم الخطايا وأن يدفع عنكم بهذا الاستغفار المصائب والبلايا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي، لا تخضعي بالقول حتى لا تسلمي، لا تغفلي عن ذكر ربك واحمدي، صوني أمانته العظيمة واحفظي، ثوب الطهارة في حجابك يا ابنتي، نور تألق في جبينك فاقتدي.